ما ذكرنا أن الزهد قد فسر في لسان مشهور بإسخاط القضاء والإعادة تارة وبموافقة الأمر وحصول الغرض تارة أخرى، ولكن أورد عليك السيد المستعمل قد يسأل الله نفسه أن إسخاط القضاء والإعادة وحصول الغرض من آثار السحمة، وليس معنى السحمة إسخاط القضاء. وفسر قدس سره السحمة بالتمامية، فإن الشيء إذا كان تاما من حيث الأجزاء والشرايين وهو صحيح يتصف بالصحة، وإذا كان ناقصا فيتصف بالفساد، ولذلك حصل اتصاف الشيء بالصحة والفساد بالمركبات، كما للمحقق النووي قدس الله نفسه. ولكن ما ذكره قدس الله نفسه قابل للمناقشة، فإنه إن أراد بالتمامية التمامية في مرحلة الجهل ومرحلة الاعتبار، التمامية في هذه المرحلة ليس بمعنى الصحة، لأن الصحة والفساد من لوازم الوجود الخارجية، والتقابل بينهما من تقابل العدم والمركز. فالشيء في عالم الاعتبار لا يكتسب بالصحة تارة وبالفساد أخرى، فإن أراد بالتمامية التمامية في الوجود الخارجي فيرد عليه أن التمامية في الوجود الخارجي أيضا ليست معنى الصحة، فالشيء المركب بالمجدد أن وجوده تام من حيث الأجزاء والشرائط لا يتصف بالصحة، لأن اتصاف المركب بالصحة يتوقف على إرادته على كونه واجدا للخصوصية والحيثية التي وراء وجوده، وهذه الحيثية هي المطلوبة منه، وهي حيثية ترتب الأثر عليه، وحيثية إسقاط القضاء والإعادة، وحيثية حصول الغرض. فإذا كان المركب واجدا وراء وجوده في الخارج واجدا لهذه الحيثيات التي هي المطلوبة منه والمرغوب فيه، حيثية ترتب الأثر كإسقاط القضاء والإعادة وموافقة الأمر وحصول الغرض، فعندئذ يتصف بالصحة. وإذا كان فاقدا لهذه الصحة يتصف بالفساد، وإن كان تاما من حيث الأجزاء والشرائط في الخارج فإذا المناط في اتصاف الشيء بالصحة تارة وبالفساد أخرى كونه واجدا للحيثية التي تكون وراء وجوده المطلوبة منه، وهي حيثية ترتب الأثر، حيثية ترتب الأثر. هكذا ذكره بعض المحققين، از این حق فرستخانی قد صلی الله نفسه اند حاضر حیثیت متمیمتون تنابیتی و لیست امجن خارجن بلی مقابلتون تنابیت مرکب و متمیمتون لها متمیمتون لها بعدها به الحيثيات تحيلة في اتصاف الشيء بالصحة كما أن المركب إذا كان فاقدا لهذه الحيثيات يتصف بالفساد هكذا ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه والمحقق الإصفهاني قدس سره في تعليقته على الكفاية ولكن للمناقشة فيه أيضا مجال فإن مجرد كون المركب واجدا لهذه الحيثية لا يتصف بصحته فإن هذه وجدانه لهذه الحيثية وراء وجوده بنحل المقتدية والعلة التامة لاتصافه بالصحة انطباق المأمور به بكون أجزائه وشرائطه على هذا الفرد المأتي به في الخارج فإذا كان هذا الفرطان والأجزاء والشرائط وواجدا لهذه الحيثية انطبق عليه المأمور به كذلك فإذا انطبق انتزع منه الصحة يحكم بصحته فإذا انطباق المأمور به بكامل أجزائه وشرائطه على الفرد المأتيب في الخارج بمثابة الجزء الأخير من العلة التامة لاتصاف الشيء بالصحة هذا هو صحيح فإذن اتصاف الشيء بالصحة فعلا إنما هو من جهة انطباق المأمور به على الفرد المأتيب في الخارج فإذا انطبق عليه انتزع منه الصحة وحكم بالصحة ثم إن الحاكم بالصحة إنما هو العقل دون الشعر فإن انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج عقلي قهري وليس اختياري غاية الأمر أن مصداقه وفرد المأتي به في الخارج تارة يكون فردا واقعيا وأخرى يكون فردا تعبديا ليس بواقعيا كما إذا أتى المكلف بالصلاة بتبذل جميع أجزائها وشرائطها في الخارج فهذا الفرد المأتي بفرد واقعي للصلاة وأما الفرد التعبدي كما في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز فإن قاعدة الفراغ تحكم بأن الفرد المشكوك هو المصداق المأمور به هو الفرد المأمور به الشارع جعل المشكوك مصداقا للمأمور به وإذا جعل مصداقا للمأمور به ينطبق عليه المأمور بقهرا فلا فرق متبعيا يكون مصداقه واقعيا أم كان تعبديا. فإذا شككنا في صحة الصراط وفسادها بعد الفرار منها الشاري يحكم بالصحة بأن هذا الفرد تام وليس بناقص جزءا أو شرطا. فإذا كان تاما فهو مصداق للصلاة المأمور بها فالصلاة تنطبق على هذا الفرد التعبدي كما تنطبق على الفرد الواقعي. انتظار في كلا الموردين عقلي. ومن هنا يظهر التسامح في تعبير سيد الاستاذ قدس الله نفسه. فقد ذكر ان انطلاق مامور به على الفرد المعتي بتاره يكون واقعيا واخرى يكون تعبديا. هذا التعبير مبني على التسامح. فإن الانطلاق واقعي على كلا التقديرين. الفرد المعتي به في الخارج تارة يكون واقعيا وأخرى يكون تعبديا. وأما الانطلاق فهو واقعي على كلا التقديرين. فهذا التعبير مبني على التسامح. هذا كله في الصحة في معنى الصحة للعبادات. وأما الصحة للمعاملات فهل هي منتزعة من انطباق المعاملة على المعاملة الواقعة في الخارج أو أن الصحة في باب المعاملات مجهولة للشارع؟ فيه وجهان. فذهب سيد الأستاذ قدس الله نفسه إلى الوجه الثاني وأن الصحة في باب المعاملات مجهولة وليست منتزعة من انطباق المعاملة المعاملة الواقعة في الخارج. فقد أفاد في وجه ذلك أن نسبة الإنزاع إلى المعاملات كنسبة الفخم إلى الموضوع وليس كنسبة الفخم إلى المتعلق به كما هو الحال في العبادات. فإن نسبة الصلاة إلى الأمر نسبة المتعلقة إلى أمر إلى الأمر. وأما نسبة البيع إلى دليل الإلزام نسبة الموضوع إلى الكون. فإذا كانت نسبة المعاملات إلى أدلة الإنذار المجهولة من قبل الشارع نسبة الموضوع إلى الحكم، فبطبيعة الحال يكون الموضوع مأخوذا بنحو مفروض الوجود. فإن المعاملات مأخوذة في لسان أدلة الإنذار بنحو القضية الحقيقية، والموضوع في القضية الحقيقية مأخوذة مفروضة الوجود في الخارج. ولازم ذلك أن فعلية الإنزاع تدور مدار فعلية المعاملة في الخارج. ومتى تحققت المعاملة في الخارج وصارت فعلية فقد اختار هذا القول المحقق النار يقدس الله نفسه. القول الثاني التفصيل بين المعاملات الكليه كالبيع والعقد والنكاح والصلح والمضاربه وما شاكل ذلك، فإن هذه المعاملات صحتها إنما هي بإنزال الشارع لها. صحة البيع إنما هو بإنزال الشارع بقوله أحل الله البيع. صحة العقد إنما هو بإنزال الشارع بقوله أوفوا بالعقود وهكذا. المعاملات الكلية التي لها عنوان خاص وأسماء عندها عناوين خاصة وأسماء مخصوصة صحتها إنما هي بإنزالها شرعا، والمعاملات الجزئية فهي المعاملات الواقعة في الخارج صحتها منتزعة بانطباق المعاملات الكلية عليها. فإذا وقع بيع في الخارج بين البائع المشتري وكان واجدا لشروطه انطبق عليه البيع الكلي المنزى شرعا، وبذلك يحكم بصحته. فقد اختار هذا القول التفسير المحقق الخراساني قدس الله نفسه. النتيجة أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن صحة المعاملة مجهولة وعبارة عن إبداع الشارع، ونسبة المعاملة إلى طريق الإبداع نسبة الموضوع إلى الحكم. القول الثاني ما اختاره المحقق النووي قدس الله نفسه من أن صحة المعاملات منتزعة من انطباق المعاملة على المعاملة الواقعة في الخارج. القول الثالث ما اختاره المحقق الخراساني قدس الله نفسه من التفصيل بين المعاملات الكلية فإن صحتها مجهولة من قبل الشرع، صحتها عبارة عن إبداعها شرعا، وبين المعاملات الجزئية الواقعة في الخارج فإن صحتها منتزعة من انطباق المعاملات الكلية عليها. هذه الأقوال الثلاثة في باب المعاملات وللمناقشة في جميع هذه الأقوال مجال متكلم.